أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 727. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، إذا علم المكلف أن عليه ثلاثا من الخمس فاتته ثلاث صلوات من الصلوات الخمس ولا يعلم الفائت بعينها، وكان في الحضر فاتته وهو في الحضر، فهنا اللازم عليه في مقام القضاء أن يأتي بخمس صلوات، فلا يتحقق فراغ الذمة مما اشتغلت به إلا أن يأتي بخمس صلوات، صلوات الخمس نفسها يأتي بها حتى يتيقن بفراغ ذمته مما اشتغلت به. قال: إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس. النقطة الثانية، إذا فاتته ثلاث صلوات من الخمس في السفر ولا يعلمها بعينها، فهنا يكفيه أن يأتي بأربع صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر، ثم يأتي بصلاة المغرب، ويأتي بثنائية مرددة بين العصر والعشاء. بهذا يحرز فراغ ذمته مما اشتغلت به. قال: وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر، يكفيه أربع صلوات ثنائية مرددة بين الصبح والظهر، هذا الصلاة الأولى، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية مرددة بين العصر والعشاء. النقطة الثالثة، إذا فاتته أربع صلوات من الصلوات الخمس ولا يعلمها بعينها، فهنا اللازم عليه أن يأتي بالصلوات الخمس، سواء كان في السفر قد فاتته أم فاتته في الحضر، لا فرق من هذه الناحية. في الحالين يلزمه أن يأتي بالصلوات الخمس. غايته إذا كان في السفر يأتي بالرباعية تامة بالحضر، في الحضر إذا فاتته في الحضر يأتي بالرباعية تامة، وإذا كان في السفر فيقضي الرباعية مثنى مثنى، هذا هو الفارق، ولكن يلزمه أن يأتي بخمس صلواتين. قال: وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر، يعني إذا كان الفوت وهو حاضر، وقصرا إذا كان في السفر، إذا فاتته هذه الأربع وهو في السفر فيأتي بخمس صلوات، ولكن الرباعية يأتي بها قصرا مثنى مثنى، يأتي بها في السفر إذا فاتته في السفر، وقصرا إذا كان في السفر. ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا والمدار، بعد ممكن واحد يفترض أكثر من هذه الفروض ومعلوم صار. الضابط الكلية ما هي؟ هو أن يأتي المكلف بصلوات ولو بنحو الترديد يتيقن بها فراغ ذمته، هذه الضابط. لذا يقول: والمدار في الجميع، جميع الفروض هذه التي تقدمت والتي يمكن أن تفرض، على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد، باعتبار ما تقدم في الصحيحة، حيث قلنا أن المستفاد منها صحيحة علي بن أصباط كفاية الترديد في مقام الامتثال، ولا يشترط أن يأتي بعنوان تلك الصلوات، بل يكفي أن يأتي بركعات ولو مرددة بين صلواتين يحرز بها فراغ ذمته، حيث الإمام اكتفى بذلك في مقام الامتثال. مسألة 728. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا شك في فوات فريضة أو فرائض، شك في أصل الفوت، هل فاتته صلاة أو لم تفته، فاتته صلاة الظهر، شك هل فاتته صلاة الظهر مثلا أو لم تفته، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ ذكر العلماء أنه لا يجب عليه القضاء، وذلك تمسكا بأصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن هذا شك في أصل التكليف، يشك هل هو مكلف بالقضاء يجب عليه القضاء أو لا يجب، شك في أصل الوجوب أصل التكليف، فهو مجرى للبراءة. قال إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء. النقطة الثانية، إذا علم المكلف فاتته صلوات ولكن لا يعلم عدد تلك الصلوات، كما هو أغلب الناس لا يصلي مثلا في بداية عمره بعد البلوغ لا يصلي، ثم بعد ما يصل مثلا عمر 30-40 سنة يصير بناء يقضي، لكن لا يعلم عدد الصلوات التي فاتته، بعضهم يصلي ويترك مثلا، فهو يجزم باشتغال ذمته بالقضاء، يعلم فاتته الصلوات ولكن لا يعلم العدد الفائت، فحينئذ راح يصير عدة تردد بين الأقل والأكثر، فيحتمل مثلا مطلوب سنة صلاة كما يحتمل مثلا سنة ونصف مثلا، فهنا يصير عدة علم إجمالي، هذا العلم دائر بين الأقل وبين الأكثر، هو يعلم أنه إما فاتته سنة صلوات أو سنة ونصف مثلا، فهنا ماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يقضي بمقدار سنة أو يقضي بمقدار سنة ونصف؟ الجواب ذكر سماحة السيد وأغلب العلماء أنه يلزمه أن يقضي بمقدار الأقل باعتباره هو المتيقن وهو المعلوم، وأما الزائد على الأقل فهو مشكوك، فيكون مجرى لأصالة البراءة، ويجزم إذا دار الأمر بين أن يكون مطلوب سنة أو سنة ونصف، السنة متيقنة فهي المعلومة، فيجب عليه أن يقضي بمقدار سنة، وأما ما زاد على السنة فمشكوك، يحتمل أنه فاته بذلك المقدار أو لم يفته، فحينئذ تجرى البراءة عن ذلك المشكوك، وبذلك ينحل العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر، حيث هو يعلم إجمالا بأنه مطلوب إما سنة أو سنة ونصف، هذا العلم الإجمالي ينحل بجريان البراءة في الأقل اللي هو سنة، إذا جرت البراءة في الأقل بعد الطرف الأكثر اللي هو السنة ونصف، يعني ما زاد على السنة، ذاك راح يصير مشكوك بالشك البدوي، فيكون مجرى أيضا لأصالة البراءة، وبعبارة أدق أنه الطرف المتيقن اللي هو الأقل هذا يجزم باشتغال الذمة به، وما زاد يكون مجرى للبراءة، لعله اشتبهت في البداية، يكون مجرى للبراءة، فإذا جرت البراءة في هذا الطرف الآخر انحل بذلك اللي هو الأكثر، انحل بذلك العلم الإجمالي، فلا يكون منجزا، وبالتالي لا يجب الإتيان بالأكثر، بل الواجب ماذا؟ والإتيان بالأقل لأنه المتيقن، والزائد حينئذ يكون مشكوكا بالشك البدوي بعد انحلال العلم الإجمالي، فتجري البراءة عنه. قال: وإذا علم، إذا شك في فوات فريضة أو فرض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل. هذا دائما في كل موارد التردد بين الأقل والأكثر، الأقل هو المتيقن والزائد يكون مشكوكا فيكون مجرى البراءة. كما إذا شكيت مثلا أعلم فلان من الناس يطلبني مثلا مبلغ من المال، يطلبني أموال، لكن أشك يطلبني دينار، لو دينار ونصف فأنا أقول يقينا أنا مطلوب دينار فيجب أن أسدد، ما زاد على الدينار شي يكون مشكوك فتجري فيه البراءة. طيب، هذا هو الذي ذهب إليه أغلب العلماء، لكن صاحب الحدائق رحمة الله عليه قال أن اللازم هو الإتيان بالأكثر، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر يجب عليه القضاء بمقدار الأكثر. إذا كان ماذا أمر الفوات متردد بين سنة أو سنة ونصف، يقول لابد أن يقضي بمقدار سنة ونصف مو بمقدار سنة، لوجود علم إجمالي دائر بين الأقل والأكثر، فمقتضى من الجزية العلم الإجمالي هو الإتيان بالأكثر لأنه يكون مجرى لقاعدة الاشتغال، فحينئذ يلزم الإتيان بالأكثر. هكذا ذكر، وهذا واضح جواب تقدم أنه بعد ما كان الأقل هو المتيقن وما زاد عليه يكون مشكوكا بالشك البدوي، يعني ينحل العلم الإجمالي، ما دام يوجد طرف متيقن ينحل العلم الإجمالي فلا يكون منجزا والزائد يكون مجرى لأصالة البراءة، فليس هذا موردا للاشتغال، ولكن يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو ماذا؟ القضاء بمقدار الأكثر. لهذا سمع السيد احتاط استحبابا لعله لما ذهب إليه صاحب الحدائق. قال: وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ. مسألة 700، العلم يعني العلم الوجداني، بعد راح يسعد علم وجداني بالفراغ، يعني يأتي بصلوات يأتي بمقدار الأكثر، يعني راح يسعد علم وجداني بفراغ ذمته. مسألة 729: لا يجب الفور في القضاء. هذه المسألة تتعرض إلى أن القضاء هل يجب الفور فيه، أن يبادر المكلف إلى قضاء الصلوات، أم أنه لا يجوز له المبادرة والفورية، بل أمر القضاء مبني على التوسعة، فيمكنه أن يؤخر قضاء ما فاته من الصلوات إلى حد لا يصدق عليه التهاون. الفقهاء ذكروا أن القضاء أمره مبني على التوسعة، لا يجب فيه الفور، وذلك لوجود بعض الروايات التي يظهر منها أن القضاء ليس بفوري بل هو مبني على التوسعة والتراخي. وبغض النظر عن هذه الروايات يمكن التمسك بأصل البراءة عن الفورية بعد عدم تمامية أدلة القائلين بالفورية، فإن الذين ذهبوا إلى الفور ذكروا بعض الأدلة لكنها قابلة للنقاش. فإذن يمكن التمسك إما بالبراءة بغض النظر عن الروايات، أو يتمسك ببعض الروايات التي يظهر منها جواز تأخير القضاء ولا يلزم الفور فيه. من تلك الروايات مثلا ما جاء في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ، هنا الشاهد، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصليها. محل الشاهد هو في قوله فإن خاف أن تطلع الشمس، فالإمام صلوات الله عليه أمر بتأخير صلاة العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، والظاهر أن سبب التأخير هو تجنب الحزازة في الصلاة في هذا الوقت، فأنه وردت روايات أن الصلاة بعد شروق الشمس في هذا الوقت أول طلوع الشمس وقبل أن يذهب شعاع الشمس يكره الصلاة في هذا الوقت، فيبدو أن الإمام أمره بتأخير الصلاة إلى ما بعد ذهاب شعاع الشمس من جهة الحزازة التي دلت عليها الروايات في هذا الوقت. ومن هذا يتضح أن القضاء أن المبادرة لو كانت واجبة يجب المبادرة إلى القضاء لما حكم الإمام بتأخير قضاء صلاة العشاء إلى ما بعد ذهاب شعاع الشمس، فباعتبار أنه هذا الصلاة في هذا الوقت هو مكروه، ومن الواضح أن المكروه لا يزاحم الواجب اللي هو القضاء، فلو كان القضاء مبني على الفور لأمر الإمام بأن يصلي مباشرة بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك الوقت، لا أنه يؤخر الصلاة إلى ما بعد ذهاب شعاع الشمس، فإن هذا مكروه، الصلاة في وقت وجود شعاع الشمس، والمكروه لا يزاحم الواجب لو كان القضاء مبني على الفور وأنه واجب. إذن هذا يدل على جواز تأخير القضاء وأنه ليس مبنيا على الفور. هذا الرواية وغيرها استفاد منها الفقهاء أن القضاء ليس مبنيا على الفور، اللهم إلا إذا كان التأخير يصل إلى حد التهاون في تفريغ الذمة، فحينئذ تجب المبادرة لأجل أن لا يفوت الواجب، فلخوف فوات الواجب يلزم عليه أن يبادر في القضاء. قال لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة، إذا حصل تهاون وصل إلى الأمر إلى حد يصدق عليه عنوان التهاون فهنا يلزمه المبادرة إلى القضاء. مسألة 730 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.